في هذه اللحظة أيها الكرام ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف من العراق الأستاذ عبد الكريم محسن الباحث التربوي والنفسي. السلام عليكم أستاذ عبد الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا
عليكم
بكم.
السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة أستاذ. يعني في هذه الأيام التي يعني نجرب فيها التعلم والاختبار الإلكتروني، سؤال ليطرح نفسه، هل يعني إن هذه التجربة ستكون خاصة بفترات الأزمة مثل جائحة كورونا، أم لعلنا أو لعل الجهاز التعليمي أو المؤسسات التعليمية بإمكانها أن تستثمر هذه التجربة وتنفذها في سائر الفترات؟
شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم ولإذاعتكم الموقرة.
حياكم الله.
بالحقيقة رب ضارة نافعة، يعني الجميع الآن يعيش في ظل هذه الظروف، يعني ظروف صحية، ورافقت هذه الظروف الصحية ظروف اقتصادية صعبة كل العالم تقريبا، ولكن بدرجات متفاوتة. هذه الظروف التي طرأت على العالم أجمع استدعت أن تكون هنالك تتخذ إجراءات وممارسات في كل نواحي الحياة، وواحد من هذه المجالات، بل واحد من أهم هذه المجالات، هو قطاع التربية والتعليم.
نعم.
كيف يمكن أن تستمر الحياة؟ كيف يمكن أن يستمر التعليم والتربية في ظل هذا الحجر المنزلي، في ظل هذا التوقف الدائم؟
نعم.
تم اللجوء إلى التعليم الإلكتروني. وتعرفون في هذا الجانب هنالك عدة مجالات، وتحدثت منصات للتعليم الإلكتروني كثيرة جدا.
صحيح.
وكل جامعة وكل مؤسسة تستخدم منصة معينة.
نعم.
وواحد من هذه الجانب هو جانب الاختبارات الإلكتروني. بالعودة إلى سؤال حضرتكم، بالحقيقة الاختبارات الإلكترونية نحن شخصية في كلياتنا استخدمناها قبل هذه الظروف.
نعم.
ظروف كورونا وما تلاها.
نعم.
ولكن على يعني بمجالات قصيرة ومجالات مختصرة.
صحيح.
وليس على نطاق واسع، يعني لربما على مجال اللغات ومجالات أخرى شبيهة بها، مجالات التقنية.
نعم.
الآن أصبح موضوع الاختبارات الإلكترونية موضوع يعني مصيري وحتمي، وهو هذا الذي يستطيع أن يعني يعبر نواتج التعليم الإلكتروني، ويستطيع أن يقيم الطلبة من خلال هذه الاختبارات.
نعم.
الآن الكل يؤكد على أنه ما تم الحصول عليه من خلال التعليم الإلكتروني ومن خلال الاختبارات الإلكترونية هو يعني ينطبق عليه المثل الذي قلت في البداية، رب ضارة نافعة، هو أنه
صحيح.
سوف يمكن أن نستفيد منه في قابل الأيام بغض النظر عن بقاء هذا المرض لا سمح الله أو انتهائه.
نعم طبعا، كما تفضلت يعني رب ضارة نافعة. نحن في هذه الفترة اللي يعني أجبرت المؤسسات التعليمية بأن تلجأ إلى هذا النوع من التعليم وحتى التقييم. طبعا هناك بعض الإشكاليات التي حدثت سواء بالنسبة للجهة التعليمية للمؤسسة التعليمية أو للمعلم أو للطالب. إذا أردنا أن نستثمر هذه يعني الطريقة في التعليم، ألا تعتقد بأننا نحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث من أجل رفع الإشكاليات لهذه العملية؟
مؤكد، يعني هذه العملية حال أي عملية يعني حديثة، ويعني تستخدم على نطاق واسع، راح تكون فيها هنالك جملة يعني من الإيجابيات وجملة من السلبيات، وتعتريها كثير من المعرقلات والمعوقات، وهذه المعرقلات والمعوقات تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وتختلف من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى آخر. يعني واحد من هذه المعوقات والمعرقلات، يعني أنت ممكن أن تستخدم التعليم الإلكتروني، ولكن في منطقة لا يستطيع هذا المتعلم أن يشتري الجهاز الذي يستطيع أن يتابع من خلال التعليم الإلكتروني، كيف توصل التعليم الإلكتروني لهذه المنطقة؟
طيب أستاذ،
منطقة فقيرة. نعم.
أستاذ عبد الكريم، صحيح هذه المشكلة، ربما أيضا يعني المشكلة اللي يطرحها بعض من المستمعين. نستمع إلى سؤال من قبل مستمعين الأكارم ثم نعود ونتابع الحديث معكم.
السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. ورحمة الله. سؤالي لكم، هي طبعا إلى برنامج الدنيا الشباب.
أهلا وسهلا.
هناك بعض المعيقات الفنية التي تحدث أثناء الامتحانات الإلكترونية، فما هي الإجراءات التي يجب التنهيد لها لمواجهة هذه الحالات؟ سجاد علاء من العراق.
نعم، أحسنت أخي سجاد من العراق. نعم أستاذ عبد الكريم، كيف يمكن مواجهة هذه المعيقات الفنية كما عبر عنها الأخ سجاد؟
يعني مثل ما ذكرت حضرتك، يعني هنالك مو فقط هي المعيقات الفنية، المعيقات الفنية
نعم.
ممكن هذه تضع لها الوزارة المعنية يعني برنامجا ناجعا يستطيع التغلب على هذه المعيقات الفنية. يعني أضرب لك مثال بسيط قريب هو من هذا من إجابتنا يوضح الإجابة بشكل أكبر. عندما أستاذ مادة معينة يريد أن يعني يعطي مادة للطلاب، وهذه المادة لا يمكن أعطائها عن طريق يعني تسجيل صوتي أو حتى تسجيل فيديو بسيط، تحتاج إلى سبورة ذكية يعني سمارت بورد، وتحتاج
صحيح.
إلى داتا شو، وتحتاج إلى كاميرات، وتحتاج إلى مكان، وحتى الإضاءة وهذه الأمور كلها. فهذه إذن في كل مدرسة، في كل كلية، في كل مؤسسة، في كل معهد تعليمي نحتاج أن يكون هنالك صف إلكتروني. هذا الصف الإلكتروني من خلاله ممكن أن نتغلب على كثير من المعيقات والمعرقلات.
نعم.
ولكن السؤال هنا، هل هنالك الإمكانات المادية لتوفير هذه الصفوف الإلكترونية في كل هذه المؤسسات؟ طبعا هذا جواب عند الناس المعنيين بهذا الأمر. فهذا جانب. الجانب الآخر، مو ذكرنا أنه مو الكل هم لديهم الأجهزة التقنية اللي يستطيع عن طريقها يتواصل بالتعليم الإلكتروني، وحتى لو كان يعني رب أسرة عنده 5 أبناء يتعلمون بالمدارس، هل يستطيع أن يوفر 5 أجهزة؟
نعم.
هنالك أشخاص يستطيعون، ولكن
صحيح.
كثير من العوائل لا تستطيع أن تلبي بهذا الأمر.
صحيح.
المهم بالأمر هو يعني بالنهاية هو أمر مفيد، هو أمر ناجح، وهو أمر مساعد ومعين ومعزز للعملية التعليمية والتربوية.
أحسنتم أستاذ عبد الكريم. إذا تسمح لي سؤال أخير عن تقييمك لطبيعة الاختبارات الإلكترونية التي تجرى في المدارس في الجامعات، هل برأيك يعني هذه الطريقة في الاختبارات هل تكون على المستوى المطلوب، وكيف يمكن يعني رفع الإشكاليات الموجودة فيها؟
طبعا تتفاوت بالحقيقة، يعني من خلال معرفتنا واطلاعنا بطبيعة هذه الاختبارات والمنصات الإلكترونية اللي يستخدموها الأساتذة والكليات والمؤسسات التربوية، يعني تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة تربوية أخرى. فهنالك مؤسسات تستخدم اختبارات إلكترونية يعني تقترب من السيطرة والانضباط الكثير، ولكن هناك مؤسسات يعني تكون بها الاختبارات ممكن يعني اختراقها، وبالتالي لا تعطي تقييما صحيحا للطلبة وللمتعلمين. بالنهاية تأتي المخرجات كلها متقاربة، وهذا التقارب يعني يدلل على أنه هذه الاختبارات تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تطوير، وتحتاج البحث عن يعني أساليب وطرق.
نعم.
أكثر نجاعة وأكثر تطورا حتى نصل إلى النتيجة المرجوة.
نعم.
وهي أن تحقق الاختبارات الإلكترونية ما تحققه الاختبارات
المباشرة،
الحضور الطبيعي.
نعم.
للطالب.
أحسنتم أستاذ، بارك الله فيكم.
تميز بين الطالب المتفوق والطالب.
نعم.
الذي لم يستطيع أن يحضر.
شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم محسن الباحث التربوي والنفسي من العراق لإتاحة الفرصة.
شكرا لكم، تحياتي.
حياتي.